بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلة هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. سورة آل عمران. ووصل الحديث بنا إلى الآية الحادية بعد المئة، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الصراط المستقيم علي صلوات الله وسلامه عليه. هذا العنوان عنوان دائم مستمر على طول الكتاب الكريم، وهذا الكلام ليس كلاما مزاجيا، ولا هو مقترح من المقترحات، ولا هو نظرية من النظريات، ولا هو استنتاج من الاستنتاجات، ولا هي رغبة شخصية لي أو لغيري. هذه كلمات المعصوم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، التي تؤكد وتؤكد وتؤكد بشكل قاطع أن هذا العنوان في الكتاب الكريم هو علي صلوات الله وسلامه عليه. الصراط المستقيم من أول سورة في القرآن، وهي سورة الفاتحة، إلى آخر سورة في القرآن ورد فيها ذكر هذا العنوان، المراد علي ولا شيء وراء علي. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، في قراءة سيد الأوصياء، وعلي هو صراط المستقيم. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وليس مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لأما يقولون هؤلاء قوم آمنوا، والآية تطالبهم بأن يتقوا الله حق تقاته، فهم مؤمنون، والآية تجدهم أهلا لأن تخاطبهم بأن يتقوا الله حق تقاته، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. يا أيها الذين آمنوا خطاب لمؤمنين، والآية تكلفهم أن يتقوا الله حق تقاته، وهو تكليف بحسب الطاقة بل دون الطاقة. فكيف تقول لهم الآية ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والإيمان أعلى درجة من الإسلام؟ والقضية واضحة، القرآن يبين لنا هذا المعنى في سورة الحجرات. إذا أردنا أن نذهب إلى آيات سورة الحجرات، قالت الأعراب آمنا، الأعراب قالت آمنا، ماذا يقول لهم الباري؟ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أنتم مسلمون وليس مؤمنين. الإيمان أعلى درجة من الإسلام، هذا هو القرآن، هذا ليس معجما لغويا ولا رواية فتناقشني في سندها. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أنتم مسلمون. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولم يدخل، لما بمعنى لم في لغة العرب، ولم يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني أن الإسلام دخل في قلوبكم لكن الإيمان ما دخل، صفة الإسلام موجودة فيكم، متلبسة فيكم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يعني أنتم قولوا أسلمنا ولا تقولوا آمنا، لماذا؟ لأن الإيمان لم يدخل في قلوبكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية تخاطب الذين آمنوا وتكلفهم أن يتقوا الله حق تقاته، وهو أعلى درجات التكليف، وقطعا لا يكون أعلى درجات التكليف إلا بمستوى الطاقة، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون في قراءة سيد الأوصياء، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والتسليم من أعلى درجات الإيمان، بل إن التسليم في أعلى درجاته هو أعلى درجات الإيمان، والتسليم باب واسع كبير. إذا ذهبنا إلى كلمات أهل بيت العصمة فماذا نجد؟ الرواية عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل اتقوا الله حق تقاته، تحدثت عن التقوى بأن التقوى في أصلها عقيدة، الجانب العملي هو تطبيق لتلك العقيدة، لأن نجاة الإنسان لا في عمله وإنما في عقيدته، ورقي الإنسان في عمله بعد ذلك، وإلا إذا كان العمل من دون عقيدة ما فائدة ذلك العمل. نحن نحتاج المعرفة، ولذلك عندنا في الروايات هناك منهج: اعرف ثم اعمل، هذا منهج أهل البيت، خلاصته هذه الكلمة: اعرف ثم اعمل. هناك معرفة وبعد المعرفة عمل، وإلا أن تعمل من دون معرفة فذلك هواء في شبك، لا فائدة فيه ولا فائدة منه. عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل اتقوا الله حق تقاته، قال: يطاع ولا يعصى. ما هو حق التقوى؟ حق تقاته. قال: يطاع ولا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. من الذي يستطيع أن يأتي بكل هذه الأوصاف؟ لذلك هذه الآية آية خاصة بمحمد وآل محمد، وإذا أردنا أن نجعلها عامة فإن هذه الآية قد نسخت بهذا اللحاظ، لأنه ستأتينا آية أخرى في الكتاب الكريم تنسخ هذا المعنى: فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته بهذا المعنى الذي ذكره الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لا يستطيع أحد منا أن يطبقه. ماذا قال؟ قال: يطاع ولا يعصى، ويذكر فلا ينسى. حتى لو افترضنا أننا نطيع ولا نعصي، لكن ماذا نفعل مع النسيان؟ وحتى لو فرضنا بأننا لا ننسى، فماذا نفعل مع الكفران؟ هل نحن نشكر كل نعمة، كل فضيلة، كل شيء يستحق الشكر؟ هل نحن نشكر؟ لأن هناك النسيان وهناك الغفلة. ويشكر فلا يكفر، ويشكر فلا يكفر، يعني أن العبد يشكر فلا يكفر، يحتاج إلى النباهة، إلى عدم الغفلة. وكيف لنا بالنباهة الدائمة؟ كيف نستطيع الفرار من الغفلة ونحن ما بين غفلة ونسيان ومعصية؟ نحن خطاؤون. يطاع ولا يعصى، لا نستطيع أن نتصف بهذا الوصف، ويذكر فلا ينسى لا نستطيع أن نصف أنفسنا بهذا الوصف، ويشكر فلا يكفر. هذا معنى أن نتقي الباري حق تقاته. قال: يطاع ولا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. أحد أصحاب أمير المؤمنين يسأل سيد الأوصياء عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ماذا يقول أمير المؤمنين؟ قال: والله ما عمل بها غير أهل بيت رسول الله. نحن ذكرنا الله فلا ننساه، ونحن شكرناه فلن نكفره، ونحن أطعناه فلم نعصه. فلما نزلت هذه الآية قالت الصحابة: لا نطيق ذلك. فأنزل الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. كلمات الأمير واضحة: الحمل الثقيل لا ينهض به إلا أهله، وهم أهله صلوات الله وسلامه عليه. دين الله هو هذا الحمل الثقيل لا ينهض به إلا هم، وكتاب الله هذه الرسالة الثقيلة لا يحملها ولا يفهمها إلا هم. وهذا هو مضمون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. هل نستطيع أن نتقي الله حق تقاته؟ قطعا لا نستطيع. لماذا؟ لأننا لا نعرف الله حق معرفته. متى ما عرفنا الله حق معرفته حينئذ يمكن لنا أن نقول بأننا نستطيع أن نتقي الله حق تقاته، وهذه القضية مستحيلة بالنسبة لنا، لن نستطيع أن نعرف الله حق معرفته. الذين يستطيعون أن يعرفوا الله حق معرفته هم جهة واحدة، ولذلك هذه الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تتقي الله حق تقاته. في تفسير العياشي عن الحسين بن خالد عن إمامنا موسى بن جعفر: كيف تقرأ هذه الآية؟ الإمام يسأل الحسين بن خالد: كيف تقرأ هذه الآية؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قلت: مسلمون. فقال: سبحان الله. الإمام سأله: كيف تقرأ؟ فقرأ الآية بحسب القراءة المعروفة في المصحف. قال: ماذا؟ قلت: مسلمون. فقال: سبحان الله. يوقع عليهم الإيمان فيسميهم مؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، ثم يسألهم الإسلام والإيمان فوق الإسلام. قلت: هكذا تقرأ في قراءة زيد، القراءة الآن الموجودة وهي قراءة زيد. قال: إنما هي في قراءة علي، وهي التنزيل الذي نزل به جبرائيل على محمد صلى الله عليه وآله. إلا وأنتم مسلمون. مسلمون لمن؟ تستمر الرواية: إلا وأنتم مسلمون. الرواية تبين معنى مسلمون لمن؟ لرسول الله ثم للإمام من بعده. هذا هو تفسير القرآن عند علي وآل علي، وهذه معاني القرآن عند علي وآل علي. ربما البعض لا يتذوق هذا النحو من التفسير، الأمر راجع إليه، هو لا يتذوق، نحن نتذوق، ولولا الأذواق لبارت السلع. هناك من يشتري الذهب، وهناك من يشتري القمامة، كل واحد وذوقه. هذا كلام علي، ولا يستطيع أحد أن يصف كلام علي بغير الذهب. أما كلام غيره يمكن أن يكون ذهبا ويمكن أن يكون قمامة، والذي يبدو أنه في الغالب يكون قمامة، لأن الروايات تقول بأنه ما من حق في يد الناس إلا وقد خرج من هذا البيت، إلا وقد خرج للناس من علي. بالضبط الرواية تقول هكذا، ما من حق في يد الناس إلا وهو خارج من علي، الرواية تقول هكذا لست أنا. إلا وأنتم مسلمون لرسول الله ثم للإمام من بعده. عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله اتقوا الله حق تقاته، قال منسوخة، في طبقة من الطبقات منسوخة. القرآن طبقات، وهذه الروايات تشير إلى هذه الحقيقة. تلاحظون الآية لها عدة جهات، عدة طبقات. هذه الآية إذا كان الخطاب فيها بالنسبة لنا فهي منسوخة، لأننا لا نستطيع أن نتقي الله حق تقاته للسبب الذي بينته قبل قليل، لأننا لا نعرف الله حق معرفته. ولذلك نحن بحاجة إلى مصباح ينير هذه الظلمة. لماذا نحن لا نستطيع أن نعرف الله حق معرفته؟ لظلمة موجودة في دواخلنا، هناك ظلمة وهي ظلمة الجهل، الجهل بنوعيه، الجهل البسيط والجهل المركب. الجهل البسيط نجهل ونعلم بأننا نجهل، والجهل المركب نجهل ونجهل بأننا نجهل، بل نعلم بأننا نعلم ونحن في غاية الجهل. هذه الظلمة، ظلمة الجهل، تحتاج إلى مصباح منير. هذا المصباح المنير الذي يتحدث عنه باقر العترة، يخبر أبا خالد الكابلي فيقول له لنور الإمام في قلوب المؤمنين أضوى وأنور من هذه الشمس المضيئة النار. هناك مصباح نحتاجه في المعرفة. من أراد الله بدأ بكم في الزيارة الجامعة الكبيرة، من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم سادتي آل محمد. عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عن قول الله اتقوا الله حق تقاته، قال منسوخة. قلت وما نسخها أو وما نسخها؟ قال قول الله فاتقوا الله ما استطعتم. هذه بالنسبة لنا، أما بالنسبة لمحمد وآل محمد فاتقوا الله حق تقاته هي مسيرة حياتهم العملية في ليلهم وفي نهارهم وفي كل آن من آناتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإلا لو لم يكونوا بهذا الوصف لما كانوا أصحاب آية التطهير، لما كان التطهير ظاهرا في ذواتهم وفي صفاتهم وفي أفعالهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي قراءة علي مسلمون، مسلمون لمن؟ لمحمد وعلي وآلهم الأطهار، وهذا هو الإيمان. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الآية في الشطر الأول منها حديث عن قانون عام ليس مخصوصا بزمان دون زمان، ولا بمكان دون مكان، ولا بمجموعة من الناس دون مجموعة أخرى. هذا القانون هو قانون الحقيقة وهو قانون الإسلام، واعتصموا بحبل الله جميعا، اعتصموا بمحمد وآل محمد ولا تفرقوا، لأن الأمة افترقت إلى 73 فرقة. الآية تتحدث عن هذا المضمون، مثل ما افترق اليهود إلى فرق والنصارى إلى فرق، فإن أمة النبي افترقت إلى 73 فرقة، واحدة من هذه الفرق هي الفرقة الناجية. إذا أردتم أن لا تتفرقوا عن طريق الحق توجهوا إلى هذا الباب الذي فتحه الله، إلى هذا السبب. حبل الله هو سبب الله، حبل الله هو حجة الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا الشطر الأول من الآية. الشطر الثاني مصداق من المصادق العملية، الخطاب مع الأوس والخزرج. الأوس والخزرج قبائل يمانية لها قصتها، وكيف جاءت وسكنت في المدينة وكثرت وتعارضت مصالحها في بساتينها وفي تمورها وفي تجارتها، وحدثت بينهما حروب وحروب. دامت هذه الحرب كما يذكر المؤرخون 100 سنة أو أكثر من ذلك بين الأوس والخزرج، وكانت الفتن على أوجها أيام البعثة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله جاء وكأنه ماء، كأنه شلالات ماء، وقد وقعت على هذه النار المتأججة بين الأوس والخزرج فخمدت تلك النيران. الآية تشير إلى هذه الحقيقة. واذكروا نعمة الله عليكم أيها الأنصار، يا أهل المدينة. واذكروا، لماذا الخطاب للأنصار؟ لأن الأنصار قد عاهدوا النبي عهودا أقوى من العهود التي عاهد النبي المهاجرون بها. عهود الأنصار كانت أقوى، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله جاء إلى المدينة، ما جاء إلى المدينة حتى كانت العهود أقوى وأقوى من عهود المهاجرين. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، يا أهل المدينة، يا أبناء الأوس والخزرج، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بأي نعمة؟ نعمة الله ورسول الله صلى الله عليه وآله. بأي نعمة أصبحوا إخوانا حين حل في أوساطهم محمد صلى الله عليه وآله؟ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. نعمة الله هو الذي ألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا. شفا يعني الشفة، الشفة وهي حافة الفم، شفا حفرة على حافة الحفرة، تكادون أن تقعوا في هذه الحفرة، على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. نار دنيوية بسبب الصراع الدنيوي، ونار أخروية بسبب الضلالة. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله يبين لكم الآيات والعلائم والبراهين لعلكم تهتدون فتتمسكون بآياته. هذا الشطر الثاني ما هو إلا مثال للقانون الأول. الشطر المهم في الآية هو القانون الأول، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله هنا في روايات أهل البيت، في كلمات النبي الأعظم، والله في كل كلمات النبي وفي كل كلمات المعصومين حبل الله علي لا غير. الروايات هكذا تقول، فماذا نصنع؟ كلما تحدثنا عن علي قالوا بأننا نغالي في علي، ولكن ماذا نصنع إذا كان القرآن لا يتحدث إلا عن علي، وإذا كان محمد صلى الله عليه وآله لا يفسر القرآن إلا بعلي، فماذا نصنع؟ هل نترك قرآن محمد؟ هل نترك تفسير محمد فنذهب إلى تفسير الآخرين أيا كانوا؟ محمد يفسر قرآنه فيقول حبل الله علي. ماذا تقول كلمات محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ وماذا تقول كلمات آل محمد صلوات الله عليه؟ الرواية عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: وفد على رسول الله أهل اليمن فقال النبي: جاءكم أهل اليمن يبسون بسيسا. يبسون بسيسا يعني جاءوا سائحين من أرضهم من اليمن إلى بلادكم إلى المدينة. جاءكم أهل اليمن يبسون بسيسا. يبسون بسيسا يسيحون سياحة، يعني يمشون على رسلهم من دون تكلف. فلما دخلوا على رسول الله قال: قوم رقيقة قلوبهم راسخ إيمانهم، منهم المنصور يخرج في 70,000 ينصر خلفي وخلف وصيي، حمائل سيوفهم المسك، حمائل سيوفهم المسك، المراد من المسك هو الجلد، المسك أو المسك ليس العطر، المسك بكسر الميم هو العطر المستخرج من الغزال، وأما المسك بفتح الميم فهو الجلد، وقد تقرأ المسك أيضا. حمائل سيوفهم المسك، فقالوا: يا رسول الله ومن وصيك؟ فقال: هو الذي أمركم الله بالاعتصام به، فقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فماذا أصنع إذا كان محمد يقول لي هذا الكلام؟ هل أترك هذا الكلام وأذهب إلى معان أخرى؟ ماذا نصنع؟ ماذا يقول صاحب الميزان السيد الطباطبائي وهو من أهم تفاسيرنا الشيعية؟ هذا هو الجزء الثالث في معنى واعتصموا بحبل الله جميعا، هذا الجزء الثالث من تفسير الميزان، وهذه صفحة 406 407 دار الكتب الإسلامية. التمسك هو التمسك بآيات الله وبرسوله، بين قوسين الكتاب والسنة. الآية تشير إلى أن التمسك بآيات الله وبرسوله، بين قوسين الكتاب والسنة، اعتصام بالله مأمون معه المتمسك المعتصم مضمون له الهدى، والتمسك بذيل الرسول تمسك بذيل الكتاب، فإن الكتاب هو الذي يأمر بذلك في مثل قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى أن يقول: وإن شئت قلت إن حبل الله هو القرآن والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد عرفت أن مآل الجميع واحد. فهذا هو الاعتصام بحبل الله في تفسير الميزان وفي تفاسير أخرى. وأيضا حينما نذهب إلى معنى حبل الله وحبل من الناس ستأتينا الآية، الآية الثانية بعد العاشرة بعد المئة من سورة آل عمران: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. الحبل من الله والحبل من الناس، ماذا يقول عنه السيد الطباطبائي في الميزان؟ يقول: وقد كرر لفظ الحبل باعتبار مرة في هذه الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكرر هنا أيضا. وقد كرر لفظ الحبل بإضافته إلى الله وإلى الناس لاختلاف المعنى بالإضافة، فإنه من الله القضاء والحكم تكوينا أو تشريعا، ومن الناس البناء والعمل. هكذا يكتب مفسرو الشيعة في تفسير آيات الكتاب الكريم، بينما روايات أهل البيت بالعشرات تقول بأن هذه الآيات تتحدث عن علي وآل علي، وسنقرأ الروايات. هذه رواية من الروايات التي مرت علينا لما قالوا اليمانيون: يا رسول الله، ومن وصيك؟ فقال: هو الذي أمركم الله بالاعتصام به، فقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فقالوا: يا رسول الله، بين لنا ما هذا الحبل. فقال: هو قول الله إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ولاحظتم كيف فسر السيد الطباطبائي هذه الآيات، وهذا تفسير محمد صلى الله عليه وآله. بأي تفاسير نأخذ؟ وهذا مثال نموذج، مع أني أعتقد بأن أقرب تفاسير علماء الشيعة إلى روايات أهل البيت هو الميزان، أما البقية القضية فيها أنكى. لذلك آتي بتفسير الميزان على هذا الأساس، وإلا بقية التفاسير الكلام فيها أنكى وأنكى. فقالوا: يا رسول الله، بين لنا ما هذا الحبل. فقال: هو قول الله إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فالحبل من الله كتابه، والحبل من الناس وصيه. لماذا لا يفسر مفسرو الشيعة الآيات بهذا التفسير، وهذا هو تفسير محمد صلى الله عليه وآله؟ فالحبل من الله كتابه، والحبل من الناس وصيه. فقالوا: يا رسول الله، ومن وصيك؟ فقال: هو الذي أنزل الله فيه أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فقالوا: يا رسول الله، وما جنب الله هذا؟ فقال: هو الذي يقول الله فيه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، هو وصيي والسبيل إلي من بعدي. فقالوا: يا رسول الله، بالذي بعثك بالحق نبيا، أرناه فقد اشتقنا إليه. فقال: هو الذي جعله الله آية للمتوسمين، فإن نظرتم إليه نظر من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد عرفتم أنه وصيي، كما عرفتم أني نبيكم. فتخللوا الصفوف وتصفحوا الوجوه، فمن أهوت إليه قلوبكم فإنه هو، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، تهوي إليهم. والعبارة دقيقة جدا، تهوي إليهم، ما قالت تهواهم، وإنما تهوي إليهم كحجر يسقط من أعلى الجبل كم يكون سريعا. تهوي إليهم، هوت من مكان بعيد، ما قالت الآية هوتهم أو تهواهم، وإنما هذه الأفئدة تهوي إليهم. هذا هو دعاء إبراهيم، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الأئمة يقولون نحن الذين تهوي إلينا أفئدة الناس، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، إليه، إلى وصيه وإلى ذريته. ثم قال: فقام أبو عامر الأشعري في الأشعريين، وأبو غرة الخولاني في الخولانيين، وظبيان وعثمان ابن قيس في بني قيس، وعرف الدوسي في الدوسيين، ولاحق ابن علاقة. فتخللوا الصفوف وتصفحوا الوجوه، وأخذوا بيد الأصلع البطين، وقالوا: إلى هذا أهوت أفئدتنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: أنتم نخبة الله حين عرفتم وصي رسول الله قبل أن تعرفوه، قبل أن تعرفوه بالتعريف العادي بالطريقة العادية، فبما عرفتم أنه هو. فرفعوا أصواتهم يبكون وقالوا: يا رسول الله، نظرنا إلى القوم فلم تحن لهم قلوبنا، ولما رأيناه رجفت قلوبنا، ثم اطمأنت نفوسنا، فانجاشت أكبادنا وهملت أعيننا. انجاشت أكبادنا يعني غلت، تحركت، وهملت أعيننا، وتبلجت صدورنا، حتى كأنه لنا أب ونحن عنده بنون. فقال النبي صلى الله عليه وآله: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم أنتم منه بالمنزلة التي سبقت لكم بها الحسنى، وأنتم عن النار مبعدون. قال: فبقي هؤلاء القوم المسمون الذين ذكرت أسماؤهم في الرواية حتى شهدوا مع أمير المؤمنين الجمل وصفين، فقتلوا بصفين رحمهم الله. وكان النبي صلى الله عليه وآله بشرهم بالجنة وأخبرهم أنهم يستشهدون مع علي بن أبي طالب. الكلام ليس عن هذه القصة وليس عن هذه الرواية، الكلام عن تفسير محمد. لا تنسوا تفسير محمد. أنا ما قرأت الرواية، أريد أن أحدثكم بحادثة. هذه الحادثة مشتملة على تفسير محمد للقرآن، كيف فسر محمد الأعظم المصطفى صلى الله عليه وآله قرآنه، هذه الآيات: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والآية: إلا بحبل من الله وحبل من الناس. بمن فسرها؟ فسرها بعلي. فماذا نصنع حين نفسر القرآن بعلي ومحمد وهو محمد صلى الله عليه وآله يفسر القرآن بعلي؟ رواية ثانية أيضا عن محمد صلى الله عليه وآله، عن إمامنا السجاد: كان رسول الله ذات يوم جالسا ومعه أصحابه في المسجد، فقال: يطلع عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة يسأل عما يعنيه، عما يعنيه يعني عما يحتاج إليه، عن ضروري أمره. فطلع عليهم رجل طوال، يعني طويل القامة، شبيه برجال مضر، فقدم فسلم على رسول الله وجلس، فقال: يا رسول الله، إني سمعت الله عز وجل يقول فيما أنزل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فما هذا الحبل الذي أمرنا الله بالاعتصام به وألا نتفرق عنه؟ فأطرق رسول الله ملية. لماذا أطرق ملية؟ يريد أن يثير انتباه القوم. أولا هو قال لهم بأنه سيطلع عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، وقال لهم: وسيسأل عما يعنيه. رجل من أهل الجنة يسأل عما يعنيه، يعني يسأل عن الذي يقوده إلى الجنة. فجاء الرجل فسأل. أطرق النبي ملية فترة من الوقت، فأطرق رسول الله ملية، ثم رفع رأسه وأشار بيده إلى علي بن أبي طالب وقال: هذا حبل الله الذي من تمسك به عصم به في دنياه ولم يضل به في آخرته. فوثب الرجل إلى علي فاحتضنه من وراء ظهره وهو يقول: اعتصمت بحبل الله وحبل رسوله. ثم قام فولى لما قال له: هذا هو حبل الله المعتصم به ناجي. الرجل قام واحتضن الأمير وقال: اعتصمت بحبل الله وحبل رسوله، ثم ذهب أخذ حاجته. فوثب الرجل إلى علي فاحتضنه من وراء ظهره وهو يقول: اعتصمت بحبل الله وحبل رسوله. ثم قام فولى فخرج، فقام رجل من الناس فقال: يا رسول الله، ألحقه فأسأله أن يستغفر الله لي؟ فقال رسول الله: إذن تجده موفقا، يعني سيستجاب دعاؤه. قال: فلحقه الرجل فسأله أن يستغفر الله له. هو هذا حال الصحابة، لماذا لم يلجوا إلى علي؟ لجوا إلى رجل قال عنه النبي بأنه من أهل الجنة، ولكن ماذا يصنع لهم النبي؟ أيضا يداريهم على قدر عقولهم، تركوا الأصل وذهبوا إلى الفرع. فلحقه الرجل فسأله أن يستغفر الله له، فقال له هو ذلك الرجل: أفهمت ما قال لي رسول الله وما قلت له؟ قال: نعم. قال: فإن كنت متمسكا، لاحظ الرجل صاحب البصيرة أرجعه إلى الأصل، قال: فإن كنت متمسكا بذلك الحبل ما تحتاج إلى مغفرتي، فإن كنت متمسكا يغفر الله لك، وإلا فلا يغفر الله لك. هذا هو كلام محمد، وهذا هو كلام أهل البصائر من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وتستمر الروايات الرواية عن عبد الله بن عباس قال: كنا عند رسول الله إذ جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، سمعتك تقول: واعتصموا بحبل الله جميعا، فما حبل الله الذي نعتصم به؟ فضرب النبي يده في يد علي وقال: تمسكوا بهذا، فهذا هو الحبل المتين. الرواية عن محمد بن علي العنبري بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سأل أعرابي عن هذه الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا، فأخذ رسول الله بيد علي وقال: يا أعرابي، هذه حوادث متعددة ليس حادثة واحدة، يا أعرابي، هذا حبل الله فاعتصم به. فدار الأعرابي من خلف علي واحتضنه وقال: اللهم إني أشهدك، تلاحظون الكلمات مختلفة، اللهم إني أشهدك أني قد اعتصمت بحبلك. فقال رسول الله: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، إلى هذا الذي تمسك بعلي. الروايات كثيرة جدا لا أجد وقتا لقراءتها، يمكنكم أن تراجعوا المجلد الثاني من تفسير البرهان لسيدنا هاشم البحراني، تفسير أهل البيت، رواياتهم، أحاديثهم، كلماتهم، روايات كثيرة، وها أني قد علمت عليها ولكن لا أجد وقتا لقراءتها. كلها تقول بأن حبل الله هو علي صلوات الله وسلامه عليه. فحين أفسر القرآن بعلي فما ذلك بأمر مزاجي، ولا هي رغبة شخصية، ولا هو ميل عاطفي ساذج. قد تجد مثلا إنسانا يحب شخصا ما، أو قد تجد مثلا حتى في الشيعة تجد من الشيعة من يتعلق بسيد الشهداء، وتجد من الشيعة من يتعلق بباب الحوائج، وقد يكون هذا التعلق ناتج عن تربية، عن جوار لسيد الشهداء، عن جوار لباب الحوائج، عن شيء اعتاده في بيته بسبب مواظبته على زيارته مثلا، أو بسبب قراءته لعدة كتب عن هذا الإمام أو ذاك الإمام. حين أتحدث عن علي لا بهذه اللحاظات، علي من أراد أن يرجع إلى كلمات النبي وإلى حديث النبي وأراد أن يطابق بين كلام النبي وبين القرآن، فإنه لا يجد حقيقة أوسع من حقيقة علي. القضية قضية ليست برغبتنا، قضية يفرضها الواقع والحق، ولكن أي واقع وأي حق؟ ليس الواقع أو الحق الذي تحدده الأهواء والنزعات، ولا الواقع والحق الذي يحدده التقليد والجماعات والأحزاب والسياسات والمطامع الاقتصادية وعناوين الوحدة الإسلامية، وسمي ما شئت من هذه الخزعبلات. الواقع والحق يحدده محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن لا نأخذ حدود الواقع ولا نأخذ حدود الحق وحدود الحقيقة إلا من باب واحد، هذا الباب اسمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. محمد صلى الله عليه وآله هو الذي فسر القرآن بعلي. محمد صلى الله عليه وآله هو الذي بين أسرار القرآن بأنها في علي، بل قال محمد بأن القرآن يدور مع علي تبع لعلي، ما قال بأن عليا يدور مع القرآن، قال بأن القرآن مع علي، قال بأن الحق مع علي يدور معه حيثما دار، جعل الحق فرعا وجعل عليا هو الأصل. فماذا أصنع أنا؟ هذا ليس غلوا، لو كان هناك مجال للغلو لغاليت والله، ولكن لا يوجد مجال للغلو. الغلو إنما يكون عند شخص يعرف قيمة شخص آخر ويعطيه أكثر من قيمته. نحن متى عرفنا قيمة علي حتى نستطيع أن نعطي عليا أكثر من قيمته؟ والله لو كان هناك مجال للغلو لغالينا. المحب يغالي، لكن أي محب؟ المحب العادي، العاشق الذي يعشق امرأة جميلة يغالي في حبها، الأب الذي يحب أولاده بحد أكثر من الحد الطبيعي يغالي في أولاده لأنه يعطيهم أكثر من حقهم، الزوجة حين تحب زوجها وهكذا. العلاقات البشرية العادية هي موضوع للغلو. قد تقول بأنه الروايات تقول أن هناك محب غالي، هذا الغلو ليس في المعرفة وفي هذا في ضلال، هناك ضلال، هناك انحراف في الفكر. أما حينما يكون الفكر هو فكر أهل البيت، أين يكون الغلو حينئذ في فكر أهل البيت؟ نحن لا نعرف قدر أهل البيت حتى نغالي، ولو كان بإمكاننا أن نغالي لغالينا، لأن هذا الغلو ليس غلوا باطلا، هذا غلو في الحق، هذا انشداد واشتداد للحق. هناك غلو باطل، والغلو الباطل واضح مصاديق ومعانيه. حينما نفصل بين الله وبين أهل البيت هذا هو الغلو، والمعاني تكون معاني خاطئة. المغالي الحقيقي هو الناصبي الذي يعطي لأئمة النصب أكثر من حقهم لأنهم لا قيمة لهم وهو يعطيهم، هذا المغالي، لسنا نحن المغالي. المغالي الذي يعطي لشيء أكثر من قيمته، نحن لا نعرف قيمة علي حتى نغالي فيه. أما أولئك النواصب أو الذين تبعوهم من الشيعة، الأصوات المريضة في الوسط الشيعي الذين يمدحون أئمة النواصب، هؤلاء مغالون لأنهم يعطونهم أكثر من قدرهم. من المغالي إذن؟ المغالي نحن، نحن المغالون، ونحن لا نعرف قدر علي فكيف نعطيه أكثر من قدره؟ أم المغالي ذلك الذي يعتقد بأنجاس وأرجاس ويعطيهم من الفضائل والمنازل؟ من هو المغالي؟ المغالي هو ذلك الذي يأتي إلى مجموعة من الأرجاس والأنذال وأبناء الزنا ويعطيهم درجات ومنازل، هذا هو المغالي. لكن المفاهيم مقلوبة كلها بالعكس. فنحن حين نفهم القرآن في عميق أسراره بأنه صورة للحقيقة العلوية، لأن محمدا قال بأن القرآن مع علي، وما قال بأن عليا مع القرآن، قال إن القرآن مع علي وعلي مع القرآن. في البداية قال إن القرآن مع علي، وقال إن الحق، والحق والقرآن واحد، الحق يساوي القرآن، القرآن يساوي الحق. لا يمكنك أن تقول بأن الحق أوسع من القرآن، فحينئذ سيكون القرآن في درجة الحق ناقصا، ولا يمكنك أن تقول بأن القرآن أوسع من الحق، فحينئذ سيكون القرآن زائدا على الحق، والزائد على الحق باطل. القرآن والحق متساويان متطابقان، وعلي مع الحق، والحق مع علي يدور معه حيثما دار، الحق يدور مع علي حيثما دار، يعني المركز والنقطة والأساس علي صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان هناك منصف لا أعتقد أنه سيخالفني بذلك، أما إذا لم يكن هناك منصف القضية قضية أخرى. ومن يك ذا ثمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة، هذه قضية طبيعية جدا. هناك قلوب مفطورة ومخلوقة لعلي، وهناك قلوب في أساسها معرضة عن علي. هو يقول صلوات الله وسلامه عليه، هو يقول لو ضربت المؤمن على خيشومه بالسيف لما أبغضني، هو يقول. وهذه أكثر ضربة تؤلم على الخيشوم، من جهة الإحساس بالألم ومن جهة الإذلال المعنوي. إذا أردت أن تذل أحدا فاضربه على خيشومه، ألا يقال رغم أنفه، برغم أنفه للإذلال. لو ضربت المؤمن على خيشومه بالسيف لما أبغضني، ولو أعطيت المنافق هذه الدنيا ذهبة حمراء لما أحبني. هناك قلوب هي مفطورة لعلي، فماذا نصنع؟ قلوبنا مفطورة لعلي صلوات الله وسلامه عليه. وأقول علي معكم وعلي وياكم، وأعود بالحديث إلى أبو جاسم.
طيب الله فصل.